يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة التاسعة، سلام عليكم. مر الكلام في الحلقات الماضية في مقدمة تشتمل على أربع ومضات خاطفة، ثم شرعت في القسم الأول من هذا البرنامج الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأصغر، وهو فقه الرسالة العملية. ويشتمل هذا القسم على فصول. تقدم الحديث في الفصل الأول في إثارات المعترضين على الشعائر الحسينية، وفي الفصل الثاني في الاقتراح الذي اقترحه البعض في جعل التبرع بالدم بديلا عن مواكب التطبير، والفصل الثالث كان في جولة سريعة في آراء فقهاء وعلماء الشيعة، والفصل الرابع والذي تناولت قسما منه في الحلقة الماضية وجوه الاستدلال التي استدل بها فقهاء وعلماء الشيعة. ومر الحديث في قول القائلين بالإباحة والجواز وما يرتبط بهذه المسألة من البراءة العقلية والبراءة الشرعية، وتحدثت في تفاصيل هذه المسألة في الحلقة الماضية. قطعا حين الحديث عن مسألة الإباحة وعن مسألة الجواز فإنهم يشيرون بذلك إلى مواكب التطبير ومواكب السلاسل والمواكب التي تقع في هذا الأفق، وإلا فالزيارة قطعا استحبابها ثابت إن لم يكن وجوبها ثابت، والمجالس والبكاء والإبكاء والإنشاد، وهناك الكثير من أنحاء الشعائر الحسينية استحبابها ثابت إن لم تكن واجبة من خلال النصوص التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث هو في الشعائر الحسينية التي تشتمل على المواكب الراجلة والمسيرات وما يحدث فيها من الممارسات. فما ذهب إليه فقهاء الأمة وعلماؤها في قضية الجواز والإباحة، الجواز والإباحة ناظرة إلى هذه الجهة. الاستدلال الثاني وهو القول باستحبابها، وأيضا الكلام هو ناظر إلى هذه الجهة. وحينما أركز الكلام على مواكب التطبير لأنها لو ثبتت ودفعنا عنها الإشكالات وقد دفعت وثبت استحبابها، فثبات الاستحباب في بقية أنحاء الشعائر الحسينية سيثبت من باب الأولى. الذين ذهبوا إلى القول باستحباب هذه الممارسات مستندهم في ذلك النصوص المعصومية الوفيرة التي وردت تتحدث عن الجزع على سيد الشهداء. قبل أن أتناول هذه النصوص، ما المراد من الجزع؟ الجزع في لغة العرب هو نقيض الصبر، هكذا ورد تعريفه وبيان معناه في كتب اللغة. إذا أردت أن ترجع إلى قواميس لغة العرب وإلى كتب الأدب العربي، فإن المراد من الجزع هو نقيض الصبر. الصبر ما هو؟ الصبر هو حبس النفس، والصبر مراتبه كثيرة تختلف باختلاف البشر. لا يمكن أن يكون للصبر مرتبة واحدة، إذ أن النوازع البشرية والنوازع النفسية ومراتب الفكر ومراتب العقل مختلفة عند الناس، فباختلاف مراتبهم الفكرية والعقلية وباختلاف النوازع والعواطف مراتب الصبر مختلفة، وبالتالي فنقيضه الجزع ستكون أيضا مراتبه مختلفة. كما أن للصبر مراتب كثيرة كذلك للجزع مراتب كثيرة، ولكن هل نستطيع أن نحدده بتحديد معين؟ أبدا. اللغويون هم قالوا بأن الجزع هو نقيض الصبر، وإنما تستبان الأشياء بأضدادها، فإذا كان الصبر له مراتب كثيرة فنقيض كل مرتبة، هناك مرتبة من الجزع، فهناك مراتب كثيرة من الجزع، لا يحدد الجزع بصورة واحدة. كما مر الكلام بأن إظهار الجزع إنما هو بحسب شأن كل شخص، قاعدة الشأنية التي مر الكلام عنها في الحلقات الماضية. كما أن الحزن يكون متناسبا مع شأنية كل شخص، كذلك الجزع، كذلك الصبر. الروايات التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه نماذج منها، وهذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي من أوثق كتبنا. الرواية عن إمامنا الصادق، أحاول أن أختصر المطالب، لا أذكر الأبواب والفصول والعناوين بشكل سريع كي أتمكن من تناول ما أتمكن من تناوله من الأحاديث المعصومية. الرواية عن صادق العترة كما قلت من كامل الزيارات. الراوي يقول: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع. البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، يعني في كل شيء يسبب له عدم الصبر فإن الجزع والبكاء مكروه فيه. ما خلا، ما خلا يعني ما عدا، ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور. الرواية واضحة ولا تحتاج إلى شرح. الرواية تحدثت عن أمرين: الأمر الأول ذمت الجزع والبكاء على كل شيء، قالت إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع. قطعا الرواية تتحدث عن البكاء الذي يصاحب الجزع في كل شيء. الجزع مكروه، إذا كان هناك بكاء بعنوان الحزن مع الصبر على ولد يفقد، على عزيز يفقد، على أب يفقد، البكاء هنا ليس مذموما الذي يصاحب الحزن. الحديث هنا عن البكاء الذي يصاحب الجزع، الجزع الذي هو نقيض الصبر. الجزع مذموم إلا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهل للجزع حدود؟ لا يستطيع أحد أن يحدد حدود الجزع وأن يحدد مراتب الجزع. قد يختلف التعبير عن الجزع من شخص إلى آخر، هذه حقيقة، أما أن نحدد الجزع بحد معين لا يمكن. إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع. ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي عليهما السلام، فإن العبد فيه في الجزع وفي البكاء المصاحب للجزع فإنه فيه مأجور. رواية أخرى أيضا من كامل الزيارات، والرواية عن صادق العترة عن مسمع ابن عبد الملك، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين؟ قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة، كان في زمان سليمان ابن عبد الملك، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة، وعدونا كثير من أهل القبائل من النصاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي، يعني يعذبوني، يعني يقتلوني، يفعلون ما يشاءون بي فيمثلون بي. قال لي: أفما تذكر ما صنع به؟ أما تذكر ما صنع بالحسين؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ إذا ذكرت ذلك فتجزع، لم يقل له فتحزن، لم يقل له فتبكي، قال: فتجزع. قلت: إي والله، وأستعبر بعد الجزع. أستعبر يعني أبكي. قلت: إي والله، وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام. هذا هو جزعه، هكذا يعبر عن جزعه بهذه الطريقة. قلت: إي والله، وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. قال: رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون، ما قال من أهل الحزن، من أهل الجزع علينا، أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا بعد ذلك. وإلا العنوان الأول هو عنوان الجزع. أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنا، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك، إلى آخر الرواية الشريفة. الرواية طويلة، الرواية أيضا في أجواء الجزع، وتتحدث عن جزع مسمع ابن عبد الملك البصري وهو بحسبه. الرواية هنا ما حددت لنا حدود الجزع، وإنما تحدثت عن مصداق، عن مرتبة من مراتب الجزع. رواية أخرى أيضا في كامل الزيارات، الرواية طويلة، الرواية عن مالك الجهني عن إمامنا أبي جعفر الباقر، قال: من زار الحسين يوم عاشوراء. الرواية طويلة ولا أجد وقتا لقراءتها، أذهب إلى موطن الشاهد. قال مالك الجهني يسأل الإمام الباقر، قال: قلت: جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصها، لأن الإمام تحدث عن زيارة الإمام الحسين في يوم عاشوراء في كربلاء، زيارة عاشوراء في كربلاء. قلت: جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المسير إليه في ذلك اليوم. قال: إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا ويزوره من بعيد، إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه. الحديث عن الجزع هنا، ويقيم في داره
مصيبته بإظهار الجزع عليه. تأكيد الأئمة على إظهار الجزع لمن كان في كربلاء، لمن كان قادرا أن يصل إلى كربلاء، ولمن كان بعيدا في أقاصي البلدان في كل صقع من أصقاع الأرض. الإمام يقول: ويقيم في داره مصيبة بإظهار الجزع. هذا مصداق آخر من مصاديق الجزع لم يحدده الإمام. كيف نظهر هذه المصيبة؟ كيف نصور هذه المصيبة؟ كيف نعبر عن هذه المصيبة؟ لا حدود للتعبير. نحن نتحدث عن الجزع، يعني عن اللا حدود، لأن الجزع هو نقيض الصبر. الصبر له حدود، الصبر له حدود. حينما يخرج الإنسان من حدود الصبر أين يدخل؟ يدخل في الجزع، يعني في اللا حدود. رواية أخرى أيضا في كامل الزيارات، رواية قدامة ابن زائدة، رواية طويلة وحديث مفصل. هذا الذي قال عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث زائدة: خذه إليك، خذ إليك هذا الحديث، أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل أو آباط الإبل حولا لكان قليلا. هذا المقطع مقتطف من هذا الحديث. ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ فإنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب، يراد بنا الكوفة، على الأقتاب يعني على النياق، على الجمال، فجعلت أنظر إليهم صرعا ولم يواروا، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي، الإمام السجاد يقول، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي. ما لي أراك تجود بنفسك؟ الإنسان متى يجود بنفسه؟ هذا التعبير العربي متى يعبر به؟ يعبر به حينما يكون الإنسان في النزع الأخير، حينما يكون في اللحظات الأخيرة ما قبل الموت بدقائق، يقال للإنسان يجود بنفسه، يعني في النزع الأخير في آخر الدقائق من حياته. ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي. ماذا قال الإمام السجاد؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع. ليس فقط جزع، جزع وهلع. وهذا الذي أشرت إليه، بأن حزن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يساوي حزن، وأن ما يظهره الشيعة حزن ومن الجزع أصلا لا يقاس بأي وجه من الوجوه مع الحزن والجزع والهلع الذي أظهره أهل البيت. قال: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وأخوتي، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. موطن الشاهد هنا: وكيف لا أجزع وأهلع. ما معنى الهلع في لغة العرب؟ ارجع إلى كل قواميس اللغة. الهلع في لغة العرب أفحش الجزع، يعني تجاوز اللا حدود إلى ما هو أبعد منها، إلى الما لا نهايات. الإمام يقول: وكيف لا أجزع وأهلع، والهلع هو أفحش الجزع. نحن قلنا بأن الصبر له حدود، للصبر حدود، إذا تجاوزنا حدود الصبر أين ندخل؟ ندخل في اللا حدود وهو الجزع. لكن إذا بلغ الجزع إلى أقصى درجات المبالغة فحينئذ ندخل في الهلع، إذن القضية هنا في كلمات المعصومين ليس محصورة عند الحزن وليس محصورة عند الجزع، بل القضية تتجاوز الجزع إلى الهلع، وهذه كلمة سجادهم صلوات الله وسلامه عليهم. نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المراتب. يمكن أن نظهر الجزع بتعبير من التعبيرات، هذه المراسم والمناسك والطقوس وهذه الشعائر الحسينية يمكن أن نعبر بها عن درجة من درجات الجزع، ولكننا لا نستطيع أن نعبر عن الجزع في أعلى رتبه وعن الهلع، لأننا أصلا لا نستشعره. قلت فيما مر من الحديث إن الحزن وإن الجزع يتفرع على المعرفة، إنما يحزن الإنسان حينما يفقد شيئا له قيمة كذا وكذا، وهذه القيمة هو يعرفها. هل نعرف أهل البيت حق المعرفة؟ لا نعرفهم حق المعرفة، إنما نعرفهم بحسب مداركنا العقلية المحدودة، فحزننا محدود بحدود معرفتنا، وجزعنا محدود بحدود معرفتنا. ولكن كل هذه النصوص ونصوص أخرى كثيرة ووفيرة في أمهات مصادر الحديث الشيعي تتحدث عن أهمية إظهار الجزع على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذه نماذج وهذه أمثلة، ولو كنت قد قرأت الأحاديث بكل تفاصيلها لاتضح المعنى أكثر وأكثر وأكثر، ولكن الوقت هو الذي يحكمني، لذا ذهبت إلى مواطن الحاجة فقط، إلى السطور التي وردت فيها كلمة الجزع وكلمة الهلع. الأحاديث واضحة وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واضحة، الأحاديث تأمرنا بالجزع، والأمر في درجته الأولى بالوجوب، ولكنني مع الفقه الأصغر. الفقه الأصغر وهو فقه الرسالة العملية له أصول، له قواعد تعارف عليها فقهاؤنا، لذا أنا أتحدث في هذا الأفق، وإلا في القسم الثاني من هذا البرنامج حين يكون الحديث عن الشعائر الحسينية في أفق الفقه الأكبر سيكون الحديث بطور آخر وبشكل آخر وباستدلال يختلف عن هذه الطريقة في الاستدلال، ولكنني مع الاستدلال التقليدي الذي تعرف عليه في دراساتنا الفقهية وفي الفقه الاستدلالي في حوزاتنا العلمية، في هذا الأفق وفي هذا المستوى الذي عنونته الفقه الأصغر، هذه الروايات وهذه الأحاديث وهذه النصوص في أقل مستوى من مستوياتها إنها تتحدث عن الاستحباب، وإلا بعض النصوص ظاهرة واضحة في الأمر، والأمر يعني الوجوب، ولكننا نغض طرفا عن هذا ونترك الحديث طالب إلى القسم الثاني من البرنامج. لكن أقل ما يمكن في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث تثبت الاستحباب، تثبت استحباب إظهار الجزع على سيد الشهداء. له حدود للتعبير لا نستطيع، هذا الأمر يختلف باختلاف المدارج الفكرية وباختلاف النوايا وباختلاف النوازع النفسية وباختلاف أساليب التعبير. ربما البعض يعبر، وربما البعض الآخر يعبر عن جزعه بالسكوت، وربما البعض الآخر يعبر عن جزعه بأن يحث التراب على رأسه، وربما الآخر يضرب رأسه بيده، وربما بنفسه على الأرض. وربما الآخر يديم الصراخ والضجيج والعجيج. وربما الآخر خصوصا حينما تكون هناك مواكب منظمة وتسير في الشوارع وهناك موسيقى معينة، هناك أبواب وطبول وأصوات موسيقية
تهون دموعي جيت اليوم وقلبي هموم مواجعك البني هاشم غلت بضلوعي يا ابن العلم ما لت الأمان جرحك على هامي يا من ذبح ضامي جرحك على هامي يا من ذبح ضامي
كان في التطبير أو كان في السلاسل أو في اللطم بكل أشكاله أو حين نقول بأن حكمها الشرعي هو الاستحباب لم ترد نصوص بخصوصها وإنما ورد عندنا أصل، هذا الأصل هو استحباب إظهار الجزع ولم تحدد لنا النصوص كيف نظهر الجزع. لماذا لم تحدد لنا النصوص؟ لأن الجزع أصلا لا حدود له. قلت بأن الصبر له حدود والجزع هو نقيض الصبر، أي أننا ندخل في اللا حدود. الشيء المنطقي والشيء الحقيقي الذي يتناسب مع لغة العرب والشيء الحقيقي الذي يتناسب مع الحالة النفسية والفطرية للإنسان أن الجزع لا حدود له، ولذلك الأئمة لم يحددوا أشكالا للجزع، تركوا الباب مفتوحا، فقط أسسوا لنا هذا الأصل وعلينا التفريع، وبهذا يثبت الاستحباب. قد يأتي الإشكال من ظاهرة الإدماء، وسأتي حين الحديث في القسم الثاني من البرنامج عن هذا الموضوع، وسنجد أن أحاديث كثيرة وردت عن الأئمة عبر بها الأئمة بالإدماء عن حزنهم وعن جزعهم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الحادثة التي يحفظها خدمة الحسين، العقيلة نطحت جبينها بالمحمل فسال الدم، والراوي يقول رأينا الدم يسيل. الرواية في بحار الأنوار يرويها شيخنا المجلسي بشكل سريع، الرواية طويلة، فقط أذهب إلى موطن الحاجة. فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول يا هلالا لما استتم كمالا إلى آخر الأبيات. الرواية ينقلها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار كما يقول في بعض الكتب المعتبرة، روي مرسلا، مرسلا يعني من دون سند، عن مسلم الجصاص. هذه الرواية حين تذكر يشكل عليها البعض، كيف يشكلون عليها وبشكل سريع. الإشكال الأول يقول بأن فعل العقيلة ليس بحجة، أقول فعلك هو الحجة، مع أن المعصوم موجود، هناك الإمام السجاد وهناك الإمام الباقر، الإمام الباقر كان موجودا في عاشوراء، هناك معصومان، هناك إمامنا السجاد وهو الإمام الأصل وهناك الإمام الباقر، والعقيلة فعلت ذلك بمرأة ومسمع منهما، وهذا تقرير من المعصوم، وإن كان فعل العقيلة هو حجة بنفسه. فعل العقيلة لا يحتاج إلى تقرير المعصوم، لأن المعصوم أصلا قرر العقيلة بكلها، العقيلة لا تحتاج إلى تقرير فعلها من الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم قررها بكلها، بذاتها وبصفاتها وبأفعالها. هذا الذي يقول بأن فعل العقيلة ليس بحجة، فعلك هو الحجة؟ هل هناك شيعي لا يعتقد بحجية فعل العقيلة صلوات الله وسلامه عليه؟ الإشكال الآخر وهو الإشكال في السند، وهذه قضية السند لعبة ولا أريد الحديث عنها. القرآن واضح وصريح، هذا هو القرآن. إذا ذهبنا إلى سورة الحجرات، سورة الحجرات واضحة، الآية السادسة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القرآن ما قال ردوا خبر الفاسق، الرواية هنا عن رجل لم يوصف لا بالفسق ولا بغير الفسق، مجهول، قطعا المجهول أفضل من الفاسق. القرآن هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إذا جاء الفاسق بنبأ لا تردوا خبره، وإنما تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، إلى آخر الآية. الآية واضحة لا تحتاج إلى شرح، وهذا قرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تردوا خبر الفاسق، وإنما ابحثوا عن القرائن، عن الأدلة، عن الشواهد. هذه الرواية راويها مجهول، يعني لم يوصف بالفسق، المجهول قطعا أحسن حالا من الفاسق، فلنفترض أنه فاسق في أسوأ الحالات، أن راوي هذه الرواية فاسق، القرآن يقول لا تردوا روايته، ابحثوا عن القرائن. القرائن أين نجدها؟ نجد القرائن في كلمات المعصومين، هناك روايات عديدة، روايات وفيرة عن المعصومين تتحدث عن تعبير المعصوم بالإدماء لإظهار حزنه. المعصوم يعبر بالإدماء، مواطن عديدة نأتي على ذكرها، ولذلك الرواية واضحة، الرواية واضحة وصريحة، من أن العقيلة نطحت رأسها بالمحمل وسال الدم حتى رآه الناس كما هو في الرواية. والروايات التي تؤيد هذا المطلب روايات عديدة، روايات وفيرة، في دعاء الندبة، في زيارة الناحية المقدسة، روايات خمش الوجوه، الروايات التي تتحدث عن الإمام الرضا بأن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأمثال هذه نأتي في وقتها. في ختام حديثي أشير إلى ما جاء في نهج البلاغة الشريف، في الخطبة المعروفة المنقولة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. مصادر هذه الخطبة: نهج البلاغة، الخطبة 27، الكافي الشريف الجزء 5 في باب فضل الجهاد، تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة للشيخ الطوسي الجزء 6 صفحة 54، معاني الأخبار للشيخ الصدوق، الوسائل، وسائل الشيعة الجزء 11 لشيخنا الحر العاملي، بحار الأنوار للشيخ المجلسي، ومصادر أخرى كثيرة. التي ذكرت هذه الخطبة. الخطبة التي أولها: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. موطن الشاهد هنا، وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار. لاحظوا، أمير المؤمنين يتحدث عن نحو من أنحاء المصاب الذي أصاب رعيته، أصاب الرعية. وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار. أخو غامد هو الذي كان من قبل معاوية. وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان ابن حسان البكري، كان عام الأمير المؤمنين على الأنبار، وأزال خيلكم عن مسالحها. ولقد بلغني أن الرجل منهم من أتباع معاوية كان يدخل على المرأة المسلمة أخرى المعاهدة، المعاهدة يعني النصرانية يعني اليهودية من أهل الذمة، معاهدة يعني من أهل الذمة. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة من أتباع معاوية والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها. الحجل هو الخلخال الذي تلبسه المرأة في رجلها من ذهب أو من فضة، فينتزع حجلها وقلبها، القلب هو السوار الذي تلبسه المرأة في يدها، وقلائدها ورعثها. والرعث هو نوع من أنواع الزينة من الخرز تلبسه المرأة، ما تمتنع منه المرأة حين يأتي هذا الأموي من أتباع معاوية فينتزع حلي المرأة، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع. بالاسترجاع يعني بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبالبكاء. ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، تطلب الرحمة منه. ثم انصرفوا وافرين. هؤلاء أتباع معاوية سلبوا النساء النصرانيات واليهوديات حليهن. ثم انصرفوا وافرين. ما نال رجلا منهم كلم يعني جراحة، ولا أريق لهم دم. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا لأجل سلب امرأة نصرانية وامرأة يهودية من جملة رعايا دولة أمير المؤمنين. ما قال الإمام هنا ضربت هذه المرأة، ولا قال الإمام هنا بأنهم قتلوا أهلها وقتلوا أولادها وقتلوا إخوتها، وما قال الإمام بأنهم أحرقوا بيتها. كل الذي قاله الإمام بأنهم يدخلون على المرأة النصرانية واليهودية فينتزعون حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرة، بل كانت له المنزلة العالية عندي. لو أن امرئا مسلما، أنصتوا لكلام سيد الأوصياء، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا، من بعد ماذا؟ من بعد أن دخل الأمويون على النصرانيات واليهوديات من رعايا دولة أمير المؤمنين من سكان الأنبار فسلبوا منهن الحلي، لا ضربوهن ولا جرحوهن ولا أشعلوا النار في ثيابهن ولا سجروا النار في بيوتهن ولا قتلوا رجالهم، فقد سلبوا الحلي. أمير المؤمنين يقول: فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. والإمام عبر عن هذا أسفا، ولعلمكم فإن الأسف دون الجزع. الأسف هو غير الجزع، الأسف أقل من الجزع إذا كان أمير المؤمنين، أو لنعطي أعلى المراتب، فلنقل بأن الأسف هو من الجزع. وإلا في اللغة الأسف ليس هو الجزع، الأسف شيء أقل من الجزع. هناك صبر، هناك أسف، وهناك جزع، والأسف أقل من الجزع. ولكن إرضاء للذين لا يريدون أن يتقبلوا هذه المضامين، فلنقل بأن الأسف هو الجزع. الإمام هنا يعد الموت درجة من درجات الجزع. وهذا الحديث عن امرأة نصرانية ويهودية، وأعتقد أن المضامين واضحة ولا تحتاج إلى شرح طويل أو إلى إثبات أكثر من ذلك. بقيت بقية الذين ذهبوا إلى الوجوب الكفائي في الشعائر الحسينية، هم نظروا إلى هذه الروايات، إلى هذه الأخبار بشكل سريع أقول، لأن وقت البرنامج قارب على الانتهاء. الذين ذهبوا إلى القول بالوجوب الكفائي نظروا إلى كل هذه المضامين الموجودة في هذه الروايات، ونظروا إلى الظروف والملابسات الموضوعية. أي ظروف وملابسات موضوعية؟ يمكن في مقطع من المقاطع تكون هناك حرب شعواء على الشعائر الحسينية، أو يكون هناك عدم اهتمام من الشيعة بممارسة هذه الشعائر، لذلك بعض الفقهاء أفتى بالوجوب الكفائي. دليلهم في الوجوب الكفائي هو هذه النصوص الحاثة على الاستحباط والحاثة على أهمية الشعائر، ويضاف إليها الظروف والملابسات الموضوعية التي تحيط الحدث العاشورائي. كما قلت، قد تكون هناك محاربة شعواء على الشعائر مما يؤدي إلى أضعافها، لذلك بعض الفقهاء أفتى بالوجوب الكفائي. والمراد من الوجوب الكفائي أن يقوم به جمع فيسقط عن باقي الأمة بسبب الظروف والملابسات، إما بسبب الحرب الشعواء أو بسبب عدم اهتمام من الشيعة بهذه الشعائر، يجعل الفقهاء يفتون في بعض الأحيان بالوجوب الكفائي. بهذا القدر يتم الكلام ويتم الحديث في القسم الأول من هذا البرنامج، الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأصغر. إن شاء الله من الحلقة القادمة نبدأ في العنوان الثاني، الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر، فقه الكتاب والعترة. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله. هالشعار